فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضيل أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، فلازلنا بإذن الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه الحلقة بإذن الله جل وعلا بعد سرد ما مضى نكون قد دخلنا في الحلقات 21 بإذن رب العالمين. خلاصة المسألة أننا بإذن الله جل وعلا دخلنا في خصوصية عظيمة من خصوصيات المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الخصوصية قلت هي الشفاعة العامة أو الشفاعة العظمى، واستثمرنا المسألة في الرد على منكر الشفاعة، وقلت إن موضوع الإنكار موضوع قديم جديد، فهناك فرقتان ضالتان قديما أنكرت الشفاعة، والآن في حرب ممنهجة على أصول وثوابت الإسلام بدأت بعض الأصوات الشاذة تعلو في الأفق وتنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن الإنسان عدو ما يجهل. أنا أؤكد لآبائي لأمهاتي لإخواني لأخواتي لأبنائي لبناتي على أهمية الموضوع. ربما يتألم البعض ويقول إن الموضوع علمي، لا، إن الموضوع بسيط للغاية، وثقتي في عقول المشاهدين والمشاهدات لا حد لها بإذن الله. ولذلك أعلم أن الجميع سيكون على قدر المسؤولية في الفهم حتى يتسنى لكل إنسان مسلم أن يمتلك وقاية وحصانة، وقاية وحصانة من هذه الأمراض ومن هذه السهام الطائشة التي تصيب دين الموحدين في كل لحظة. فإن من صبر معي وأخذ المعلومات بفهم وعلم وحفظ استطاع أن يقف حائط صد أمام هذه الشبهات، فضلا عن أنه يقي نفسه بإذن الله، ويقي أهله بإذن الله، ويقي أولاده بإذن الله، ويقي كل من يستمع إليه. وإن في الحلقات الماضية أتيت لكم بتعريف الشفاعة في اللغة، ثم أتيت بتعريف الشفاعة في الشرع، ثم تحدثت حول مفهوم الشفاعة، ثم أتيت بالأدلة من الكتاب وصحيح السنة على ثبوتها، ثم للرد على هذه الشبهات فإني أتيت بالأدلة التي يظن أنها غامضة عند البعض من قصار العقول. بمعنى أن الذي أنكر الشفاعة ينظر إلى ظاهر بعض الأدلة ويقول معي الدليل من الكتاب والسنة، لكن المسكين لو تأمل دليله لعلم أنه وقف حيث لا يريد ودخل طريقا غير المريد، لذا فما سلك الطريق الحق لكنه سلك طريقا آخر وغرد بعيدا عن الجميع. إن الذي يريد أن يقف على إثبات الشفاعة لابد وأن يقف على دلالة الكتاب في الأدلة النافية للشفاعة النافية للشفيع، وأيضا أن يقف على الأدلة المثبتة للشفاعة المثبتة للشفيع من الكتاب. يقول قائل: إذا نحن في تعارض. لا وربي، ما هناك تعارض. ولقد أثبت بما لا يدع مجالا للشك في الحلقة الماضية أن الأمر في قضية الشفاعة المنفية إنما هي في الشفاعة التي تطلب من غير الله، التي تطلب من غير الله جل وعلا. وازحت اللثام وكشفت اللثام عن ذلك، وبينت بما لا يدع مجالا للشك أن الآيات التي آتت بأدلة النفي للشفاعة إنما هي الشفاعة التي تطلب من غير الله، والتي أتت بنفي الشفيع الذي لا يقدر على الشفاعة، بمعنى أنهم الشفعاء الذين دعاهم المشركون والكفار وأمثالهم، وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، وهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. ثم بينت بما لا يدع مجالا للشك أيضا الأدلة المثبتة للشفاعة من القرآن، الأدلة المثبتة للشفاعة من سنة سيد الأنام. إذن لا تعارض على الإطلاق. الشفاعة المنفية في القرآن هي الشفاعة التي تطلب من غير الله، الشفيع المنفي في القرآن هو الشفيع الذي لا يقدر على الشفاعة كالأصنام والأوثان وما شابه ذلك، أو ما كانوا من أولياء لهؤلاء المشركين. لذا فإن قد أثبتنا قطعا ثبوت الشفاعة من الكتاب وصحيح السنة، ولذلك أبدأ من حيث انتهي إكمالا في الرد على نفات الشفاعة بإذن الله جل وعلا، وفي إثبات الخصوصية لسيدنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، الجمع بين الآيات المثبتة للشفاعة والنافية لها، والنافية لها واحد لي انت الوقتي قلت لي خلاص أنا هذهب إلى الحلقة الماضية لرقم 20 في الشفاعة أسمعها، خلاص أخف عليه. انت الدين مختصر بقول له بالنسبة لي الجمع بين الآيات المثبتة للشفاعة والنافية لها، بنقول له في نفي الشفاعة المقصود بالشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله جل وعلا، وكذلك في نفي الشفيع والشفيع المقصود به هنا هو الغير قادر على الشفاعة كالصنم والوثني والولد هؤلاء إلى غير هذه الأمور. وبينا ذلك بالأدلة الثابتة من كتاب الله جل وعلا. والشفاعة المثبتة بينه لكنها لا تقبل إلا بشروط أربعة، إلا بشروط أربعة. يبقى أنا الوقت بينت المسألة جليا إكمالا على ما مضى، لكن آجي بقى أقول لك أنا عايز أفهم يا عمي الشفاعة المثبتة شروطها إيه؟ أقول لك لا تقبل إلا بشروط. شروط دي كام؟ أربع شروط. الشرط الأولاني إيه؟ قال لك الشرط الأولاني قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة. طب الشرط الثاني إيه؟ قال لك إسلام المشفوع له، ما أنا مش هروح أتشفع في كافر، إسلام المشفوع له أن يكون مسلما. ثلاثة الإذن للشافع أي من الله جل وعلا، الإذن للشافع. أربعة ودي نقطة مهمة جدا الرضا عن المشفوع له، الرضا عن المشفوع له. يبقى نمسك الأربع نقاط نوضح الأربع نقاط ببساطة، أنا أكلم بأسلوب بسيط جدا حتى لا يقال إن الموضوع علمي أو فيه قسوة علمية. أول نقطة بنقول قدرة الشافع على الشفاعة، دي في إيه؟ في الشروط اللي احنا قلناها يا جماعة، قلنا الشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بشروط. إيه الشروط دي؟ بذكرها لك أهو. أول شرط قدرة الشافع على الشفاعة. زي إيه؟ قال لك كما قال سبحانه في حق الشافع الذي يطلب منه وهو غير قادر عليها، اللي هي الدليل إيه؟ اللي بقول لك إيه؟ ويعبدون من دون الله، ويعبدون من دون. خلي بالك أنا بينت لك لا المشفوع هنا قادر ولا الشافع مسلم والعياذ بالله جل وعلا أهو. ولذلك شوف الآية ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، غير قادر، لا هو لا يقدر على الضر ولا يقدر على النفع، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. كذب، ما هم شفعاء ولا يقدرون على الشفاعة على الإطلاق. ولذلك فضح الله أمرهم وكشف سوءتهم وبين الأمر المراد من الفهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، غير قادر على أي شيء، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، مش كده بس، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب هو هنا قادر غير قادر، يبقى احنا بنقول في الشفاعة المثبتة أول شرط قدرة الشافع على الشفاعة، هنا مش قادر، هنا مش قادر. طيب نقطة ثانية، وقبل ما أذكر نقطة ثانية أديك دليل توكيلي ثاني، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة. شوف، ولا يملك الذين يدعون من دونه، هؤلاء الذين يدعون من دون الله جل وعلا، لا هم يملكون ولا من دعي قادر على الشفاعة، ولا من دعي قادر على الشفاعة، لأنها طلبت من غير الله جل وعلا. طيب تعالى كده، إن تدعوهم أهو راح، يا سيدي فلان، يا حق فلان، يا بتاع، يا صنم، يا لنين في الأرض، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. مش يسمعك، ده ميت، ربنا يقول إنك ميتون وإنهم ميتون، والموت مفطط الأرواح للأبدان، والعالم البرزخي عالم آخر. أهو إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، مش كده وبس، ولو سمعوا، حتى لو حصلت معجزة، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن اللي بيجيب هو مين؟ واحد. نعم، تعالى معالي الأدلة كده، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الإجابة بإيد واحد. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، أهي الإجابة، أجيب دعوة الداعي إذا دعا، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب، إجابة، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. شوف أهي أإله مع الله قليلا ما تذكرون. إذن تركز معي جدا، على أساس ما في حد من هؤلاء الغوغائيين والبسطاء والرويبضات على أي شاشة كانت يستطيع أن يصل إلى المحك من عقلك لإبطال الفهم فيه. طيب تعال معي بقى، ربنا يقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ودل أبدا. طيب يبقى النقطة الثانية بقى، يبقى احنا بينا النقطة الأولى قدرة الشافع على الشفاعة، قدرة الشافع على الشفاعة. اثنين، إسلام المشفوع له، لابد يكون مسلم. ما تقوليش بقى أنا رايح أشفع في ملحد، رايح أشفع في وثني، رايح أشفع في نصراني، في يهودي، في كافر، في أي حد، ما ينفعش، الشرط أن يكون مسلما. اثنين، اسلام المشفوع له، ركز معايا جدا، اسلام المشفوع، وعشان ما حدش يلعب برضو بخاطرك على اي شاشة يقولك يا عم ما الكل مسلم والكل بيؤمن بالله، كاذب كاذب، هناك ادعاء وهناك حقيقة. يعني نقول ايه؟ لا اله الا الله، خلي بالك، شق نفي شق اثبات، لا اله شق نفي، فيش اله كده اهو، لا اله شق إثبات، إلا الله، في إله واحد فقط. ليه؟ لأن في آلهة مزيفة بتعبد من دون الله جل وعلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، هذا هو الهوى، إله لكنه مزيف، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، كما في صحيح البخاري، هناك من يعبد الدرهم ومن يعبد الدينار، وهناك من يعبد الطاغوت. نعم، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. أو في آلهة مزيفة. هناك من يعبد الشمس، هناك من يعبد القمر، هناك من يعبد الفرج، هناك من يعبد النار، هناك من يعبد البقر إلى آخر، هناك من يعبد عزيرا، هناك من يعبد المسيح، هناك من يعبد إلى آخر هذه الأمور، هناك من يعبد وليا إلى آخر. أما المسلم الحقيقي هو الذي وقف على تطبيق الفهم من تعريف الإسلام من حديث جبريل كما عند البخاري ومسلم: ما الإسلام؟ جبريل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما الإسلام؟ النبي يجيب يقول له إيه؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي إلى آخر الحديث. يقول له صدقت؟ فعجب الناس قال ويصدق. خلي بالك بقى، لو أن كل واحد بيدعي ما كيت يبقى اسمه مسلم، ما كانش قال له أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فكل من لا يشهد أن محمدا رسول الله هو كافر، هو كافر. معنى كافر الناس بتاخدها لا، مالك هو كافر يعني لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يؤمن بالله جل وعلا. ولذلك اما بنقول هو كافر اي من غير المسلمين، من غير المسلمين. فرق بين ان انا بقول بقى يستحل دمه وماله، ده كلام تاني، ده كلام تاني وله احكامه، انما بقول ده كافر. زي ما الكتابي لا يؤمن بنبيه ولا يؤمن بان الله واحد ولا يصلي ولا يعتقد في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج ولا يؤمن بكتاب الله، خلاص هو كافر. هو يعني معنى لا يؤمن بذلك، ركزوا معايا جدا عشان بس الناس ما تلعبش بعواطفنا. لا، يبقى الشرط الثاني عندي اسلام المشفوع له، يعني ان يكون مسلما. تعالى الدلك له: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ما للظالمين يعني يوم القيامة، وقد نال البعض شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، نال الكل الأول الشفاعة العامة، ثم بعد ذلك نال البعض شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعات. خلاصة المسألة: وهناك شفاعات للأنبياء، وهناك شفاعات للصديقين، وهناك شفاعات للشهداء، وهناك شفاعات إلى آخر هذه الأمور، انتهت الشفاعات. لكن الكافر ما له الشفاعة، فيقال إيه؟ ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. ليه كده؟ كل واحد كافر يقول ما للظالمين. الظالم المقصود بهنا الكافر، المقصود بالظالم هنا الكافر. وقلنا أن الظلم ينقسم إلى نوعين، هناك ظلم أكبر وهناك ظلم أصغر. الظلم الأكبر والكفر، والظلم الأصغر لا هو كفر دون كفر أو ما ذكره العلماء تفصيلا. ولذلك عندي أكبر زي إيه؟ إن الشرك لظلم عظيم، أو الشرك الأكبر الظلم سمي بالظلم، الكفر سمي بالظلم. فهنا ما للظالمين يعني ما للكافرين من حميم ولا شفيع يطاع، ما لوش شفيع يوم القيامة وما لوش شفاعة يوم القيامة. أما المسلم له شفاعة يوم القيامة، المسلم له شفاعة. إذا أفهم تماما أن الكافر ما دام ليست له شفاعة المسلم له شفاعة، وهذا وارد بالإثبات. طيب واحد يقول لي طيب كل الكفار ما لهمش شفاعة؟ أقول له بيستثنى أبو طالب لعم النبي صلى الله عليه وسلم فله شفاعة، لكن شفاعته لن تنجيه من النار. يعني الشفاعة اللي فيه من النبي صلى الله عليه وسلم لن تنجيه من النار، هو له شفاعة جات له من النبي لكن لن ينجى من النار، لكن الشفاعة دي يعني يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصير في ضحضاح من النار، في ضحضاح من النار، فيكون أخف النار عذابا، يعني أخف أهل النار عذابا، ودي اسمها شفاعة. طيب الشرط الثالث بعد إسلام المشفوع له الإذن للشافع، الإذن للشافع. نركز جدا، بنقول الإذن للشافع. ربنا بيقول إيه؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في شفاعة عنده بس بالإذن، بإذن الله جل وعلا، ما في الشفاعة بغير الإذن. سنعود. يبقى الشرط الثالث الإذن للشافع. الدليل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. في شفاعة عنده، لكن هذه شفاعة تكون بإذنه سبحانه وتعالى. يبقى هنا الإذن للشافع. شرط الرابع الرضا عن المشفوع له. الرضا عن المشفوع له، يعني بعد ما قلناه الإذن للشافع، يعني الإذن من الله جل وعلا للشافع، سواء كان الشافع إلى النبي محمد أو أحد من الأنبياء أو حد من الصديقين، حد من الشهداء إلى آخره، أهو إذن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أما المشفوع له لابد يكون في رضا، الرضا عن المشفوع له أي من الله سبحانه وتعالى. الشرط الرابع والأخير الرضا عن المشفوع له. الرضا عن المشفوع له. وكم من ملك، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا، شوف الاستفاعة عندي، إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى هو لابد يبقى فيه رضا، رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع له. ولذلك ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يبقى رضا الله عن المشفوع له، ده الشرط الرابع والأخير. عايز أوضح بقى، أعود إلى الخصوصية، أعود إلى الخصوصية. إذن أثبتنا بما لا يدع مجالا للشك أن الشفاعة ثابتة في كتاب الله جل وعلا، وأن الشفاعة أي ثابتة لها شروط أربعة ذكرناها. ثم بينا الغموض الذي يعتري البعض من البسطاء والجهال الذين يطعنون في دين رب الأرض والسماء، أن جهلهم بالشفاعة المنفية وبالشفيع المنفي من خلال الأدلة، إنما الشفاعة في الشفاعة التي تطلب من غير الله جل وعلا لذلك هي منفية، والشفيع الذي لا يقدر على الشفاعة. الآن ندخل على الشفاعات، نبدأ بشفاعة العظمى، أو بمعنى آخر نبدأ بالشفاعة العامة لأعظم شفاعة، أعظم شفاعة لإثباتها، عشان برضو نرد على أولئك أهل. ودي من خصوصيات مين؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا من حيث سلسلتي أنا بتكلم في الخصوصيات، وهذه الشفاعة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حيث الرد هذه الشفاعة رد على هؤلاء الذين ينكرون الشفاعة وينكرون أشياء كثيرة، وليتهم يعبرون عما في صدورهم بصراحة حتى يستريح القاصي والداني. المهم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعات. على رأس هذه الشفاعات الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، يعني ليست له شفاعة واحدة أو شفاعتين أو ثلاث، له شفاعات، لكن على رأس هذه الشفاعات الشفاعة العامة أو الشفاعة العظمى. ومن الشفاعات التي اختص بها صلى الله عليه وسلم دون غيره من إخوانه من الأنبياء والمرسلين الشفاعة العظمى. أنا عايز نحفظ الترتيب ده، أبطأ والتقط أنفاسي. إذن هناك شفاعات يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء إلى آخره، لكن هناك ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الشفاعات. على سبيل المثال لا الحصر، الشفاعة العظمى هي من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، وليست لغيره من الأنبياء أو المرسلين أبدا. أنا بقوله ليست لغيره أبدا، بل هي للحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا الشفاعات التي أذكرها قلت على قسمين، منها ما خص بالنبي ومنها ما اشترك فيه مع غيره. الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة. الثانية الشفاعة في استفتاح باب الجنة، في استفتاح باب الجنة. مرة ثانية شفاعة العظمى وعرفناها، وأنوضح حديثها الحين من البخاري ومسلم، لكن بنقول في شفاعة ثانية اسمها الشفاعة في استفتاح باب الجنة. ونجيب الدليل على الحين من قول من؟ من قول الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وسلامه عليه. طيب الشفاعة الثالثة في تقديم من لا حساب عليهم بدخولهم الجنة، في تقديم من لا حساب عليهم من أهل الجنة. في ناس مش هيتحاسبوا. وهذا الحديث سأتعرض لهم حديث عكاشة، وجاز أن أقول عكاشة، هي واردة بالتسجيل مع الفتح واردة بالفتح، عكاشة وعكاشة. هل كل جنب الأحساب؟ نعم، وسنأتي بالدليل. طيب، وهناك شفاعة أيضا في من استحق النار من الموحدين ألا يدخلها. هو استحق دخول النار، هو من الموحدين ومن المسلمين، لكن الشفاعة أنقذته من دخول النار. وهناك شفاعة في إخراج عصاة الموحدين من النار، ناس استحقوا دخول النار ودخلوا النار، فجاءت الشفاعة فأنقذتهم فأخرجوا من النار وأدخلوا جنة الله جل وعلا. وهناك شفاعة في رفع درجات ناس من الجنة، نعم هناك شفاعة في رفع الدرجات في الجنة. طيب، وهناك شفاعة في تخفيف العذاب عن أبي طالب، في تخفيف العذاب عن أبي طالب. وهناك شفاعة في أناس استوت حسناتهم بسيئاتهم فيشفع فيهم فيدخلون الجنة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. استوت الحسنات بالسيئات، فجاءتهم الشفاعة أي نالتهم الشفاعة بإذن الله جل وعلا، فأدخلوا الجنة ولم يدخلوا النار. أنا عدت هنا ثمانية، طبعا العلماء على خلاف، بعضهم زاد وبعضهم أتى بأقل، لكني أمضي مع الدليل، أدور معه حيث دار وأسير معه أن سار. آدي بقى لما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، اختص بإيه من دول؟ في هذه الشفاعات الثمانية شفاعات يشترك فيها مع النبي غيره من الأنبياء، غيره من المرسلين، وأيضا من الصديقين من الشهداء. وهناك شفاعات اختص بها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يشترك معه غيره فيها. أنا يهمني الخصوصيات لأنني بكلم في الخصوصيات اللي يختص بها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. أول واحدة الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم لن يشترك معه غيره فيها على الإطلاق. إذن الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة دي من خصوصيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اثنين، الشفاعة في استفتاح باب الجنة ومعي الدليل، ومعي الدليل، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، في استفتاح باب الجنة ومعي الدليل على ذلك. ثلاثة، الشفاعة في تخفيف العذاب عن عم النبي لعم أبي طالب، وهذه خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم مش لغيره على الإطلاق. يبقى أنا جبت ثلاث شفاعات كده وقلت الشفاعات دي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم وليست لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. أبدأ بالشفاعة العظمى ثم أنتقل إلى الشفاعات من ثناياها. الشفاعة العظمى أقول فيها حينما يجمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة، حينما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد. واحد لي في صعيد واحد، في مكان واحد. ازاي؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا. في تبديل الأرض، في تبديل الأرض، يعني ما نبقاش على هذه الأرض، لا مش على هذه الأرض، بل إن الكل سيكون على الأرض الجديدة، يعني أن الكل يعني من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة سيكون الكل على الأرض الجديدة في صعيد واحد، سيكون الكل فوق أرض لم ترتكب عليها معصية. طيب مش كده وبس، وتدنو منهم الشمس، أي وتقترب منهم الشمس وقد تضاعف حرها، ويعرق الناس حتى يذهب عرقهم في الأرض. يعني عايز أفهمها، أفهمها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يكون الناس على قدر أعمالهم من العرق، فمنهم من يصل العرق إلى كعبين، ومنهم من يصل العرق إلى ركبتين، ومنهم من يصل العرق إلى حقوي، ومنهم من يلجمه العرق الجامع. وبهذا فإن عرقهم يذهب في الأرض. يعني يذهب في الأرض؟ فلما بيعرق كده بينزل منه قطرات؟ لا، ده عرق غير طبيعي، لأن الشمس مش في مكانها، مش في مكانها. ليه؟ لأن كما تقرأ عن ذلك أتعلم أن بونا شاسعا، أن اختلافا سيكون، وأن مغايرة ستكون بين هذه وتلك. فالشمس تدنو من الرؤوس، فالشمس تدنو من الرؤوس. ونحن نعلم تماما أن الإنسان إذا اقترب من الشمس، كلما اقترب كلما اشتدت درجة الحرارة، ولا يستطيع إنسان أن يقرب من الشمس وإلا احترق لشدة الحرارة المنبعثة منها. ما بالك والشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة. المحنة واضحة والشمس دانية، ولذلك يكون الناس على قدر أعمالهم من العرق. تخيل والناس حفاة عراة في صعيد واحد، صار الناس على قدر أعمالهم. تخيل إنسانا يصل عرقه إلى كعبيه، العرق بتاعه أخذ يهبط. واحد يقول لي هو الإنسان يعني، أقول له بيتفاوت إنسان يوم القيامة، هو جاي لك بالطول ده؟ لا، أهل الجنة لهم أطوال، أهل النار لهم أحجام، خلي بالك من دي. ولذلك هذا الذي يتصبب جسده بالعرق، عرقه يهبط على الأرض، يعني يذهب في الأرض حتى يصل إلى كعبيه. وأيضا هناك من يصل العرق إلى ركبتيه، هناك من يلجمه العرق، والناس في هذا الأمر. وهناك من عباد الله من يكونون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نعم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حديث البخاري صحيح، عند مسلم صحيح، إمام عادل إلى آخر الحديث. خلي بالك، أما الذين يبلغ العرق منهم منتهاه فإن الأمر بالنسبة إليهم عظيم، مش كده وبس، يلجمهم العرق في يوم مقداره 50,000 سنة. وبعدين تشخص الأبصار، ترتعد الفرائص، تصفر الوجوه، الكل يبحث عن مخرج، لأن اليوم عظيم، ولأن الخطب فيه جسيم. فإذا بلغ الكرب والجهد ما لا طاقة للعباد به على الإطلاق، كلم بعضهم بعضا في طلب من يكرم عليه مولاه ليشفع في حقهم. يعرف نلجأ لمين؟ نروح لمين؟ زاي؟ لماذا؟ لأن ربنا قد غضب في هذا اليوم غضبا لم يغضب مثله قط، غضب شديد. طب مين اللي هيقدر؟ ومن له حق؟ مين اللي هيقدر وله الحق في ذلك؟ حينئذ يتعلقون بالأنبياء، يذهبون إلى كل نبي ممن ذكر، نفسي نفسي، حتى ينتهي بهم المطاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشفع حتى يقضي الله تبارك وتعالى بين خلقه. وهذه الشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود، وهي المقام المحمود في دعائنا بعد الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة، آتي محمدا وسيلته الفضيل والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا، أهو وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، الشفاعة، الشفاعة العظمى. طيب قال ابن حجر والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي اختص بها صلى الله عليه وسلم، وهي إزاحة أهل الموقف من أهوال يعني هذا اليوم اللي هو فيه القضاء بينهم وللفراغ من حسابهم، يعني كله عايز يقطع بقى خلاص. فأهل الموقف يزاحوا من هذا الموقف من أهوال القضاء بينهم والفراغ يعني وللفراغ من حسابهم. طيب يا جماعة، في نقطة مهمة جدا، هذه الشفاعة التي نتكلم عليها مسمى بالشفاعة العظمى أو الشفاعة العامة، ما دليله؟ واحد اللي بيقول لك في تعال تكلم كلام نظر، تعال تكلم كلام أنشاء، رغم أنني لا أتكلم كلام النظر على الإطلاق، ورغم أنني أعيد أحيانا الجملة مرتين وثلاثة الحين أحيانا أبطئ وأعيد الفقرة لمرتين ولثلاث حتى أذلل الصعوبة الموجودة في المادة العلمية. وأنا بقول مرة ثانية، إذا كان الموضوع في الإيمانيات جريته، إذا كان الموضوع سهلا جريته، أما إذا كان الموضوع يقوم على أساس علمي ربما يعني يحدث بسببه مشقة على الأذهان، فإني أبسط وأكرر وألتقط أنفاسي وأعيد الكلام. شفاعة العظمى أدلتها إيه؟ أول دليل أجيبه، أول دليل أجيب من عند البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث وارد من عند البخاري في صحيحه. الحديث ده فيه العجب، الحديث ده والله والله الذي لا إله إلا هو، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا وازداد إيمانه، ونحن نؤمن تماما بأن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والمحرمات، وترمومتر المؤمن الإيماني يزيد جدا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم. فما تيجي تقف على حديث زي حديث الشفاعة العظمى اللي أنا أجيبه من عند البخاري بلفظه، حديث عجيب يعني فيه من العبر ما فيه، وفيه من الآيات ما فيه، وفيه من رفعة الخصوصية والتكريم والتشريف محمد صلى الله عليه وسلم ما فيه، وفيه من الرحمة بالعباد ببرهم وبفاجرهم ما فيه في يوم الموقف، في يوم القيامة، في يوم الحسرة والندام، وفيه من الرحمة بأهل التوحيد خاصة ما فيه. ولذلك هذا الحديث أنا أشتغل فيه تقطيع، يعني أشتغل شطر بشطر، جملة بجملة، وفقرة بفقرة. والحديث هذا أنا بقوله والله الذي لا إله إلا هو، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، من يسمع الحديث حينما أذكره ويقف معي على الفهم يعني جملة جملة إلا وخرج بإثبات الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم خرج بحصانة ووقاية ضد هؤلاء المرجفين والذين يطعنون في دين رب العالمين، وأيضا وقف على تصديق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى تصديق موعوده، وحينئذ يقوى إيمانه حينما يرى الرحمة من قبل الله جل وعلا بالموحدين خاصة من خلال شفاعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ولأن الوقت قد نفد فإني أقف على هذا النص إن شاء الله جل وعلا، وأدعو به في الحلقة القادمة إن شاء الله جل وعلا، وأقول إن النص يحوي كافة الشفاعات التي هي للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من خلال النص، وهناك شفاعات أخرى ورد بها أدلة. المهم أنه مشبع، ثانيا أنا أشوق الجميع لسماع الحلقة القادمة، لأن الحلقة هذه والسابقة فيها من الشدة العلمية ما فيها، لكننا ذللنا بإذن، أما القادمة فيها بسيطة وجميلة جدا وبها يقوى الإيمان. وحتى ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فأقول لكم ولكن السلام عليكم وعليكن ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العصر يسرا، ربنا أعلاك قدرا، يا إمام الأنبياء أنت في